والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في التفسير. قول عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وفي هذه الآية بين الله عز وجل صفة من صفات صلاة الخوف، وصفات صلاة الخوف كثيرة وكلها مشروعة، يعني ما ثبتت بها السنة. وهنا يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وفي هذا دليل بين على وجوب صلاة الجماعة وأنها من فروض الأعيان، وأن صلاة الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر. وجه الدلالة من وجوب صلاة الجماعة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بها مع حصول الخوف والسفر، ولو كان هنالك سعة في ترك الجماعة لرخص لهم أن يصلوا فرادى، فلما لم يرخص لهم أن يصلوا فرادى مع وجود الخوف ومع أن صلاة الجماعة أخطر عليهم من صلاة الواحد منفردة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى رخص فيها بكثير من الأمور الواجبة في غير هذا الموضع، ولولا أن صلاة الجماعة من الواجبات العينية لما رخص في كثير من الواجبات، ولما رخص أيضا في الوقوع في بعض المبطلات في غير هذا الموضع. وذلك أن المصلين إذا صلوا صلاة الخوف ربما حصلت منهم أشياء لو حصلت في غير هذا الموضع لبطلت صلاتهم، من ذلك استدبار القبلة في أثناء الصلاة، وهذه إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ومنها الحركة في الصلاة والمشي من موضع إلى موضع من أجل الحراسة في أثناء الصلاة، وهذا الفعل في غير هذا الموضع مبطل من مبطلات الصلاة. ومن ذلك أيضا التخلف عن الإمام في بعض صفات صلاة الخوف، فيحصل التخلف عن الإمام ببعض الأركان، وفي بعضها مسابقة الإمام في بعض الأركان، والسلام قبل سلام الإمام في بعض الصور. وهذه الأفعال في غير هذا الموضع من الأفعال المبطلة للصلاة، ورخص في هذه الأمور من أجل صلاة الجماعة، فلو كانت صلاة الجماعة مستحبة لما رخص بهذه الأمور فيها، فلما رخص في هذه الأمور من أجل تحصيل صلاة الجماعة فإن هذا يدل على أن صلاة الجماعة من الواجبات المؤكدة، وأن أمرها من الأمور العظيمة التي لا ينبغي أن يسهل بها. وأيضا الآية تدل على أن صلاة الجماعة واجبة في حق المسافر، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبها مع اجتماع السفر والخوف، فوجوبها مع انفراد السفر دون الخوف بطريق الأولى. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأوجب الله عز وجل صلاة الجماعة مع اجتماع الخوف والسفر، فوجوب صلاة الجماعة مع انفراد السفر دون الخوف بطريق الأولى. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس في أسفارهم أنهم يحرصون على القصر ويفوتون صلاة الجماعة، وهذا خطأ، فصلاة الجماعة أوكد من مسألة القصر، وأوجب من صلاة القصر، حتى ولو قلنا بوجوب القصر فإن صلاة الجماعة أوجب من القصر، على أن القصر لا يصل إلى حد الوجوب على الصحيح من أقوال العلماء، هو الذي عليه جمهور العلماء. فالمسافر تجب عليه صلاة الجماعة، فإن تيسر له مع مسافر آخر فلا بأس أن يجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الجماعة ومصلحة القصر. وإذا لم يوجد معه من يصلي معه من المسافرين فإن صلاة الجماعة أوجب من مسألة القصر، فعليه أن ينضم إلى المسلمين في مساجدهم ويصلي معهم صلاة الجماعة، فهي أوكد من مسألة القصر وأوجب من مسألة القصر. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وإذا كنت فيهم أي في المستقبل، فإن إذا ظرف يدل على الاستقبال. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، والمراد بذلك الصلاة المكتوبة. قال: فلتقم طائفة منهم معك، وهذا يدل على أن العدو في غير القبلة، في غير جهة القبلة، ولهذا قال الله عز وجل: فلتقم طائفة، يعني طائفة تقوم والأخرى تبقى حارسة للجيش، وهذا يكون إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أما إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلي بهم جميعا، لكن طائفة تحرس في أثناء الصلاة في بعض مواضع الصلاة، وطائفة تتابع الإمام على بعض كما جاء في بعض صفات صلاة الخوف. إذن إذا كان العدو في غير جهة القبلة فطائفة تصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة تتجه إلى العدو في غير جهة القبلة. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، أي في أثناء صلاتهم وفي أخذ الحذر والحيطة من العدو، وأن العبد لا ينبغي أن يكون غافلا عن عدوه، وينبغي أن يكون حذرا متيقظا. فهذا مما جاءت به الشريعة، ولا يقول العبد أنا متوكل على الله عز وجل، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل يأخذ العبد بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، يجمع بين الأمرين. ولهذا قال الله عز وجل: وليأخذوا أسلحتهم، فيصلون والأسلحة معهم، حتى إذا هجم العدو لم يتمكن منهم ومن مباغتتهم. وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. قال: فإذا سجدوا، ولم يقل فإذا سجدتم، فخاطب بالسجود الطائفة دون النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وهذا يدل على أنهم ينفردون بالسجود دون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بأن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطائفة ركعة، فإذا قام إلى الثانية ثبت قائما وهم يتجهون إلى الركوع والسجود ويتمون صلاتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال قائما في ركعته الثانية. فلهذا قال: فإذا سجدوا، أي هم دون إمامهم، دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل في مسابقة للإمام وخروج من الصلاة قبل أن يخرج الإمام منها لمصلحة شرعية. قال: فإذا سجدوا فليكون من ورائكم، أي أنهم يتمون صلاتهم ويتجهون إلى الطائفة، إلى موضع الطائفة التي كانت في الحراسة، فيحرسون الجيش بعد أن أتموا صلاتهم وسابقوا إمامهم لهذا العذر الشرعي. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وهذا يدل على أن العدو في غير جهة القبلة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى، وهي الطائفة التي لم تصلي وكانت في الحراسة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، والطائفة الأخرى تدرك من صلاة الإمام الركعة الثانية فيأتون، والإمام ما زال قائما في الركعة الثانية، والإمام يطيل تلك الركعة إلى أن تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة فتنضم معه في الركعة الثانية ويصلوا معه. ولما قال سبحانه وتعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وهذا يدل على أنهم لا يسلمون قبل إمامهم لقوله فليصلوا معك، وهذا يدل على أن جميع صلاتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له وهي الأولى له، فإذا تشهد أطال في التشهد وهم يقومون ويتمون الركعة الثانية لهم، ويدرك الإمام في التشهد الأخير ويتشهد ويسلم بهم، فتكون جميع صلاتهم معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعكس الطائفة الأولى فإن الله عز وجل أفردهم بالسجود دون إمامهم، فقال فإذا سجدوا فليكون من ورائكم، فأفردهم بالسجود دون إمامهم فلهذا سلموا قبل إمامهم. وأما الطائفة الثانية لا يسلموا قبل إمامهم، وإنما يتمون صلاة والإمام في انتظارهم في التشهد، فإذا وصلوا إلى التشهد وتشهدوا سلم بهم. قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الطائفة الثانية وكد الله عز وجل في الأمر لها فقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أما الطائفة الأولى قال وليأخذوا أسلحتهم، وذلك أنه قد تستهين الطائفة الثانية بهذا الأمر وتقول نحن في آخر الأمر، قد حرسنا قبل ذلك وما جاء العدو ونحن في آخر الأمر، لا حاجة إلى أن نأخذ أسلحتنا وأن نشغل أنفسنا بحبل السلاح، ما بقى إلا الشيء اليسير ونحن في آخر الأمر. فبين الله عز وجل أنهم لا يستهينوا ولو كانوا في آخر الأمر، فلا يستهينوا بعدوهم، وينبغي أن يكونوا متيقظين، فإن العدو قد يباغتهم في هذه الحال التي يعلم أنها حال غفلة لهم، فينبغي أن يكون الحذر أشد والتيقظ أشد، فإن اليهود صاحب مكر، فإن الكافر صاحب مكر، ربما لا يهجم على المسلمين في أول صلاتهم لشدة تيقظهم ويتركهم حتى تطمئن أنفسهم فيباغتهم في آخر الأمر، فآخر الأمر ينبغي أن يكون فيه المسلم متيقظا أشد من أوله. فلهذا في هذه الطائفة الثانية وكد الله عز وجل الأمر لها والله تعالى أعلم، فقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم قال سبحانه وتعالى مبينا الحكمة في أمره بأخذ الحذر وأخذ الأسلحة، قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا الذي يحبه الكفار أن يكون لكم غفلة عن أسلحتكم وأن أمتعتكم حتى يميلوا عليكم، أي يشدوا عليكم شدة واحدة فيقضوا عليكم جميعا، هذا الذي يريدونه وهذا الذي يحبونه، وهذا ما يدل على أن الكفار يحرصون على غفلة المسلمين ويحرصون على وقت ضعفهم، فيمكرون بهم في وقت غفلتهم وفي وقت ضعفهم. قال ود الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم قال سبحانه وتعالى مرخصا للعباد قال ولا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فهذه رخصة من الله عز وجل، وهذا يدل على أن أخذ السلاح قبل ذلك عزيمة وأمر واجب، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، فأخذ السلاح قبل ذلك من الواجبات وليس من الأمور المستحبات، فإن الله عز وجل أمر بذلك ثم نفى الجناح الذي هو الإثم، إذا حصل
نعم إذا حصل الأذى فدل ذلك على أن ما قبل ذلك فيه إثم، أي أنه إذا تركوا حمل السلاح قبل ذلك فإنهم يأثمون على ذلك، على تركهم. قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فرخص الله عز وجل للمريض أن يضع سلاحه لأن هذا يشق عليه، فمن كان مريضا له أن يضع سلاحه لأن هذا يشق عليه، والله رحيم بالعباد والله يحب اليسر. فقال إن كان بكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قبل ذلك ذكر المطر وهو من الأعذار العامة، ثم ذكر المرض وهو من الأعذار الخاصة، فابتدأ بالعذر العام ثم ذكر العذر الخاص. فإذا نزلت الأمطار فللمسلمين رخصة أن يضعوا أسلحتهم، وذلك لأن المطر قد يضر بأسلحتهم، فقد تصدأ الأسلحة بسبب مياه المطر، فرخص لهم في ترك الأسلحة. ولأن الكفار أيضا لا يجرؤون على الهجوم والقتال في أثناء نزول المطر فإنه يعيقهم عما يريدون، فلم يكن في وضع السلاح كبير ضرر وفيه مصلحة للمسلمين حتى يحافظوا على أسلحتهم ويحافظوا على متاعهم، فيضعونها في موضع لا تصل إليها الأمطار ولا يحملونها معهم فتقع عليها الأمطار ويحصل لها شيء من الضرر. وكما قلنا المفسدة ضعيفة في هذا الموضع والمصلحة راجحة، والمصلحة نعم راجحة. فلهذا رخص الله عز وجل بوضع الأسلحة عند نزول الأمطار، فالمفسدة غير متحققة بل ضعيفة، فإن الكفار إذا نزلت الأمطار لا يحرصون على القتال عند نزول الأمطار فإن الأمطار تعيقهم عن مقصودهم. والمصلحة راجحة باعتبار أن فيها حفاظ على الأسلحة وعلى الأمتعة. فقال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، وهذا العذر العام. قال أو كنتم مرضى، وهذا عذر خاص بمن نزل به المرض، أن تضعوا أسلحتكم. ومع هذا قال الله عز وجل وخذوا حذركم، ضعوا الأسلحة لكن لابد أن يكون معكم شيء من الحذر واليقظة، ولا تستهينوا بعدوكم. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بأيدي المؤمنين وفي الآخرة بالعذاب الأليم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إلى هنا والحمد لله.